شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفس أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلموا عباد الله أن أعظم ما نهى الله عنه في كتابه وفي سنة رسوله الإشراك بالله، فهو أعظم من قتل الأولاد فلذات الأكباد، بل وأعظم بالوقاع المحرم بالأمهات. فمن أشرك حبط عمله أوله وآخره، وخلده الله سبحانه وتعالى في ناره. لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: يؤتى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح، فيجعل فيوضع بين الجنة والنار، ينادي مناد: يا أهل الجنة، فينظرون ويشرئبون إليه، فينظرون إليه ويشرئبون، أي يلتفتون بأعناقهم: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، الموت كل قد راه. وينادي مناد: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون إليه: أتعرفون هذا؟ يقول: نعم، الموت وكل قد رآه. فيذبح الموت ويقال، يقال متى؟ يقال بعد أن يخرج أهل التوحيد، أهل الصلاة، أهل لا إله إلا الله، الذين كانوا لا يدعون الموت والأضرحة ولا يذهبون للسحرة ولا المشعوذين باسم الرقى والرقية، بل كانوا يلجؤون لرب العالمين، ولكنهم فعلوا ذنوب دخلوا بها النار، فيخرجوا منها فيبقى الكفار، فتكون النار عليه مؤصدة أبد الآبدين في عمد ممددة، فيلش عليهم ظهر الحياة يدخلون الجنة، فيبقى الكفار فيذبحون الموت ويقال: خلود يا أهل النار فلا موت، وخلود يا أهل الجنة فلا موت، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. ترى النبي هذه الآية: لا حسرة أعظم المشرك وهو يرى الموت يذبح وهو يعلم أنه لن ينجو من العذاب بالموت، فيبقى آبد الآبدين ومن المعذبين. لا حسرة تمر على قلب ولد آدم مثل حسرة على المشرك الكافر يهودي أو نصراني أو ملحد أو كان يذهب لمن يدعي علم الغيب فيصدق أنه يعلم الغيب أو يذهب للكهنة أو المشعوذين من الرقاة فيعتقد أن عندهم علم الغيب وأنهم يقدرون على الشفاء استقلالا فيكفروا بذلك. فلا حسرة أعظم في قلوبهم وهم يرون الموت يذبح وأن الخلود في النار مصيرهم فيتحسروا حسرة ما بعدها حسرة حتى قال الله فيهم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر فذبح كبش الموت يعني وخلدوا في النار خلاص قضي. كذلك أهل الدنيا سبب غفلتهم عن العلم الذي ورثهم الشرك يعني الإعراض عن العلم ورثهم الشرك محبة الدنيا والإقبال عليها ونسيان حظهم في الآخرة وهو خير وأبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فمن علامات من آثر الآخرة أنه يطلب العلم يعرف التوحيد يقرأ كتاب التوحيد كشف الشبهات ثلاثة أصول العقيدة الواسطية نعم ويقرأ ما يثبت على التوحيد من قراءة كتب المنهج كالسنة شرح السنة البربهاري فضل الإسلام شيخ الوهاب إلى آخره. فهذا مصير المشرك. وقال النبي فيه أعظم ذنب سئل عن أي الذنب أعظم كما روى ذلك البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أي الذنب عند الله أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك. حينئذ يجب على المسلمين طاعة رب العالمين في الثبات على التوحيد والتخلص من كل وسيلة تؤدي بهم للشرك والخلود في النار وحبوط الأعمال كل ذريعة كل وسيلة. نعم فلا يبنون القبور في المساجد هذه وسيلة الشرك لأن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها المساجد. كذلك لا يخرجون على ولاة أمرهم بسنان ولا لسان إنما إذا خرجوا وقاتلوا السلطان أدى ذلك إلى فتنة ينسون معها التوحيد ودراسته حتى يقعون في الشرك كما في قوم نوح تنسخ العلم فعبدوا غير الله. ومن الوسائل التي تؤول بالمسلمين إلى الشرك جهلهم بأمر الرقية الشرعية وارتقاءهم عند المشعوذين وطلب الرقية من المشعوذين المدعين علم الغيب المستغيثين بالشياطين والذهاب إليهم في أوكارهم مما يؤدى إلى تعلم الناس الشرك وانتشار الشرك فيهم بسبب هؤلاء المشعوذين ويدعون أنهم رقات بالطب في الرقية عالمين وهم أجهل الجاهلين. نعم ابن بشر ذكر في أول تاريخ نجد أن المشعوذين من المدعين للطب بالرقية إذا جاء زمن الثمر نزلوا على الناس واحتاجه الناس في الرقية فصاروا يعلمونهم الشرك اذبح نعج أسود اذبح للجن اذبح لكذا فانتشر الشرك بسبب وجود رقاة الشعوذة دعاة على باب جهنم كما أخبر النبي عنهم فقال كما في صحيح مسلم حديث حذيفة دعاة على باب جهنم يقذفون من أجابهم فيها. وقال وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. فكان أولى المشعوذين ممن يدعي أنه من الرقاة العارفين الذي تعلق بهم الناس لحاجتهم واضطرارهم إليهم واعتقاد أنهم على خير وصلاح، وهم متعاونين مع الشياطين لإضلال الناس. نعم، يتعلمون من خلالهم الشرك والذبح لغير الله والدجل بزيارتهم لهم. ومن هنا قال النبي: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. حينئذ يسر الله هذا اللقاء في هذا المسجد. والذي سرني من كلام إمام المسجد من قبل أنه قبل يعني نحو 40 سنة زاره شيخنا محدث العصر ناصر الدين محمد ناصر الدين الباني، وألقى محاضرة على هذه الطاولة التي ألقي عليها المحاضرة. وهذه نعمة عظيمة أنعمها الله على أهل هذا المسجد أن استقوا من علم هذا العالم المبارك محدث العصر، غفر الله له وسائر مشايخنا الشيخ بن باز إمام العصر وغيره كشيخنا الفوزان محمد صالح الفوزان، مما علمونا وأدبونا وتلقينا عنهم علم الشريعة المحقق بالنقل المصدق، فجزاهم الله خير عن الإسلام وأهله. عباد الله، فكان عنوان هذه المحاضرة الرقية الشرعية في ميزان الشرع في ميزان الكتاب والسنة. عباد الله، ما منا من أحد إلا وهو يمر عليه ما يمر من سقم أو وجع وهو مرض ويحتاج الرقية. لن تجد إنسان كأنه في الجنة، كلنا يمر بالوجع والمرض والسقم، وقد يمر بالسحر والعين. نعم، فحينئذ يحتاج إلى الرقية كما احتاج إليها العرب من قبل. نعم، كما احتاج إليها العرب من قبل، ولكن كانوا يستعملونها قبل بعثة النبي على وجه شركي. فكان حينئذ من مسائل الجاهلية استعمال الرقى الشرعية على غير ما استعمله النبي واشترطه اللهم صل عليه وأصحابه. هذا من المسائل الذي ينبغي أن نخالف أهل الجاهلية فيه، كما في كتاب مسائل الجاهلية للمجدد محمد الوهاب، فإن لم يكن ذكر هذه المسألة فهي تضمن المسائل الجاهلية التي أمر النبي مخالفة المشركين فيها، وأنهم كانوا يستعملون الرقى الشركية التي فيها استغاثة بالجن والشياطين وفيها أسماء غير معلومة مجهولة، كما سئل الإمام مالك رقية فيها أسماء مجهولة، أو كما قال السائل قال ما يدري لعل هذا كفر، لعله يستغيث بالشياطين بالجن. نعم، فكانوا يستعملونها للجاهلية الأولى بالاستغاثة بغير الله والطلاسم ودعاء الجن ونحو ذلك. فجاء الإسلام فهذب هذه الرقية الشرعية وضبطها وحرم استعمالها على النحو اللي كان يستعملونه أهل الشرك من الماضي، وجعل لها شروط وضوابط في الراقي والمرقي وما يرقى به حتى ينضبط الأمر. ومع ذلك انحرف في الرقية ممن ربما علم ذلك، فكان من جنس اليهود عمته الدنيا وأطماعها، عمته الشهوة، فجعل الرقية مجالا لاستدراج النساء للوقاع المحرم بهن، صار يضع يده في أماكن حساسة للنساء ويقول لابد يعني ما يكون في المنزل إلا أنا أو إلى غير ذلك، فيستدرج النساء للشهوة المحرمة باسم الرقية، أو يكون له أطماع مالية وليس هو من أهل الرقية ولا من أهل الرواح العلوية التي تؤثر بالرقية، فيرقي رقية بدعية ويأخذ أموال طائلة على ذلك، فيعلم الناس الشرك كما تقدم في تاريخ نجد لابن بشر، فيكون مصدر لتعليمهم أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض، وخذ نعجة سودة واذبحها في الخلاء، نعم، وقل يا فلان اسم من أسماء الشيطان أو من أتباع الشيطان، فكانوا مصدر لتعليم الشرك في هذا العصر، نعم. فينبغي أن تأتي مثل هذه المحاضرة وهذا المجلس للرد على هؤلاء وبيان الرقية الشرعية وضوابطها والشيء من أمثلتها والرقية الشركية والتحذير عنها وعن أهلها. فلنبدأ مستعينين بالله. الرقية جائزة، الرقية جائزة، لكن الأصل فيها المنع حتى يقوم الراقي بشروطها كما سيأتي. ويدل على جواز الرقية الشرعية وأنه لا حرج فيها أن النبي كما روى مسلم في صحيحه ذكر له رجل لدغ بعقرب أو حية، فقال النبي من استطاع أن ينفع أخاه بالرقية يعني فليفعل، فهذا أصل في جوازها وأنها تستعمل للوجع من سم عقرب من سم حية أو للصرع بالجن من نس أو السحر أو للأوجاع ولو مميتة كالسرطان وغير ذلك من الأسقام، كلها تستعمل لها الرقية الشرعية. حينئذ يأتي الدليل الثاني في الرقى، وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة معروفة وهي التي رواها أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم، نعم، وإن نفرنا غيب فهل منكم راق. شوف في البداية كما في رواية أخرى نزلوا بهم فاستضافوهم فلم يضيفوهم، لا إله إلا الله، هذا عيب والله. قال من نزل بأرض قوم فلم يقروه فله أن يعقبهم مثل قراء، هذه ليلة الضيف واجبة، يأثم إذا ما أضاف. فقال من ضيفكم؟ سبحان الله، فلدغ سيدهم، كان عقوبة لأنه الذي وجههم أن ما يضيفوهم سيدهم لأن يرجعون إليه، فما أنه حرم حق الضيف كما أشار له الفائدة الشيخ العلامة بن عثيمين، حصل له ذاك السيد أو سيد القوم اللدغ، هذا فيه أن الذي يمنع الحق ويظلم ضيفه ويظلم قد تعرض العقوبة، لدغ الحياة أو مرض أو فلا يجوز الإنسان يهدر حق الضيف أو حق الرحم، يعرض نفسه للعقوبة، أو حق الجار، أو حق الوالدين وهذا أشد، أو حق العالم. فهؤلاء أهدروا حق الضيف، ما ضيفوه، كما روى أبو داود في سننه: من نزل بقوم فلم يقروه، حديث مقدام بن معدي كرب، فله أن يعقبهم مثل قراه. من ظلم له أن يشتكي عند القاضي يقول: نزلت بقوم ما ضيفوني يا سعادة القاضي. فالقاضي يشوف عرفا كم ضيافته تلك الليلة، 70 ريال مع الفراش مع ليلة، ويعطيه قراه. هم يعطونه قراه بالفرض. فهؤلاء ما ضيفوه، ما ضيفوه، فلدغ سيدهم. فجاءت تلك الجارية: هل فيكم من راق؟ فقام معها رجل ما كن نأبه برقياه، يعني برقية منه، يعني هذا فيه إن ما كان راقي فيه مشهر نفسه، أنا راقي ويسوي العيادة ويجي قبر الصحة ويقول ما كان نعرف إنه راقي أصلا، في غبراء الناس، ما شهر نفسه ولا سوى العيادة وقبر الصحة 15 ب 30 تخفيض في رمضان 15، لا إله إلا الله. نعم، ما يقول ما كنا نعبى به، ما نعرفه، لا إله إلا الله. فرق فبرأ، في رواية بين فيها ماذا صنع به. نعم، ماذا صنع به بين، فإنه رقاه بالفاتحة، فإذا وصل نهايتها، ولعله قرأ 7 مرات، كان يبزق وينفث. من هنا قال شيخ الفوزان: خطر الرقي عن بعد، يدعى يروح يرقي بالهاتف أو يطلع في اللي يسموه قناة المريض أو الرقية اللي يسمونها عن بعد. قال يكفي الراقي يتوجه لبلد المريض ثم يركز عليه، يعني هنا تبوك في الخريطة يركز هنا وينفذ، توصل للبركة لين المريض في تبوك. خرافات، أعوذ بالله. نعم، هنا الرقية أمامكم في صحيح البخاري، نفث حاضر، فلا تصلح بالتلفون ولا تصلح بالتلفزيون ولا تصلح بهذه الرقية الليزرية أو عن بعد، يتوجه الراقي يشوف وين تبوك، يقول من هنا، ثم ينفث وينفث لين المريض مكانه هناك في سريره في تبوك يتعالج. إنا لله وإنا إليه راجعون. أو يقال أنه يكفي أن يطلع ببهاء وجهه على المرقيين فيشفون بأمر رب العالمين، كما يذكر في عابد جهول في المنطقة الجنوبية، له مسجد معروف. نعم، فقال هذا ما يحتاج يعني يجلس مع كل مريض ويرقيه، ما يحتاج. يتجمعون المرضى في قاعة، أول ما يفتح الباب ويطل عليهم ببهاء وجهه، وإذا كل الحاضرين مشفيين، أو من صلى وراه صلاة واحد عوفي في رأسه من صداعه، صلاة واحدة تصلي وراء، وغير ذلك من الغلو في باب الرقى التي لا يعرف جنسها في عهد السلف. فانظر، رقاه واشترط 30 شاة، اشترط إذا شفي، إذا شفي. يجي بعضهم يقول برقي مريضك ب30,000، طيب يرقيه وما يشفى ويأخذ منه 30,000 ويعالجه بما لا فائدة فيه ويأخذ منه أموال طائلة، نسأل الله العافية. فحينئذ اشترطوا عليهم 30 شاة، أمر له ب30 شاة وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن الرقية وكنت رقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا لا تحدثوا شيء، لا تأخذ الفلوس من هذه الرقية حتى نسأل الرسول، يجوز أخذ الفلوس على الرقية يعني؟ نعم. فلما قدم المدينة ذكرنا ذلك النبي، قال وما يدرك أن رقية، اقسموا لي واضربوا لها بسهم، واضربوا لي بسهم. فهذا فيه جواز أخذ الجعالة على الرقية ويشترطون عليه الشفاء، بأنه إذا شفي يأخذ كذا وكذا ولو كثر المال، يعني 30 شاة كثيرة. نعم، اشترطوا 30 شاة أنه ينقذ من موت، كذا من رقى إنسان مريض سرطان وشفي وشفاه الله فلا بأس، لكن لا يتخذها مهنة، يفتح عيادات ومساكين الناس يجون يأخذ هذا القارورة كذا والثانية ويمر على القارورة كلها ويمر والقارورة ب30 مدري بكم والزيت ب60 إلى آخره. هذا لا يعرف على السلف أن يتخذوا عيادة ويحطون فيها مثل الصيدلية كلها الصيدلية قوارير صحة وزيت زيتون كلها. أي نعم، هذا العمل لا يعرف على السلف، يجي مثل هذا يرقي الواحد منهم، أما يفتحون مكان يصير طبيب يجمعون الناس وينصرعون وما ادري شلون، هذا ما اعرف عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقد دخل في هذا الزمان في الرقية من ليس بأهل لها، دخل يعني يبتلع اموال المسلمين بالباطل بغير حق، نسأل الله ان يعافينا واياكم. اذا هذا دليل ثان على جواز الرقية ومشروعيتها. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم، لما قالوا له كما في العفو بن مالك في سنن أبي داود كنا نرقي في الجاهلية، شوف في الجاهلية يرقون، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فيرقون في الجاهلية ويشفى على أيديهم، من يشفى؟ فدل هذا الحديث على أمرين اثنين، الأول أن الرقية مشروعة بشروط سنذكرها في الرقية والراقي والمرقي، ودل على أنها غير محددة لقوله لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لأن مرجعها الطب والطب محل التجربة، فليس من البدع ما يصنعه الرقاة الجيدين الذين مع ربهم متوكلين من أهل التوحيد والأثر وأهل الديانة والأرواح العلوية اللي يبتعدون عن المعاصي والذنوب والزلل، أهل الاعتقاد السليم النقي، والواحد منهم يصح لما ترى عليه من قراء أنه تقي أن تقول على ظاهره. فهؤلاء إذا ذكروا أشياء مجربة من الرقية كما ذكر فصلا في ذلك ابن تيمية، وأن السلف جربوا آيات ما ذكرها الرسول ولا ذكر أحد من الصحابة، لكن لما قرأت على المريض نفعت في الرعاف، في المرأة يتعسر ولادتها، في وجع البطن إلى آخره، يدل عليه الحديث ذكرناه قبل قليل لا بأس الرقى ما لم تكن شركا. فلما النبي قال لا بأس رقاكم ما لم تكن شركا، فدل على شرط الرقية لا تكون شركا، ولو كانت بأشياء مجربة من القرآن. قال ابن تيمية في فصل في ذلك كانوا يقرؤون على من كان فيه رعاف يقرؤون يا سماء يا أرض ابلعي ماءك ماءك ويا سماء أقلعي، يا سماء أقلعي إلين يتوقف الرعاة. طيب ما في حديث في هذا؟ قالوا لأن الرقية طب، والطب يرجع للتجربة، لا نقول فيه بدعة كصلاة الرغائب عند الصوفية، هذه عبادة الاختراع فيها لا يجوز، أما لو أخذ آيات مجربة لا بأس. وكذلك المرأة تعسرت ولادتها كما ذكر ابن تيمية رحمه الله يقرأ عليها وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت ونحو ذلك. ومن هنا صار يقرأ المسحور واتبعوا ما الشياطين على ملك سليمان، والعين فسوها نفسه قتل أخاه فقتله فأصبح فسورت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين. فإذا مثل هذه الآيات في العين السحر، مع أن يكون الأصل ما ورد على النبي مثل الفاتحة، ما يدرك أنها رقية، ذيك الفاتحة ثبت أنها رقية، فيكون في المرتبة الأولى ما ثبت عن النبي أنه رقية، والمعوذتين ما تعوذ من متعوذ مثلهما، فتكون في المرتبة الأولى. ثم هذه لا مانع إذا كانت بالتجربة ما دام أن التجربة طب، والنبي قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس الرقى ما لم تكن شركا. ومما يدل على أن أهل الشرك كانوا يرقون ويشفوا إيش في المريض عليهم، إيش في المريض عليهم، نعم، وإنما دام أن بغير الشرك تنفع، ما رواه البخاري في صحيح من حديث ابن عباس قال قدم ضماد الأزدي مكة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلمان يتبعونه، فقال يا محمد إني أعالج من الجنون، وفي رواية إني أرقي من هذه الريح يعني من الجن، فهل لك يعني أن أرقيك يا محمد؟ لأنه سمع أول ما دخل مكة صبيان يقول محمد مجنون، محمد مجنون كما في رواية. فقال النبي إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رد عليه هذه الكلمات، ثم قال بعد الرد عليه لقد سمعت قول الشعراء والكهنة، نعم، والسحرة أو العيافة، فما سمعت مثل هذه الكلمات، لقد بلغنا عسى البحر، هات يدك وبايعك. شوف جاي بيرقي الرسول أن يسمع الصبيان في مكة يقول محمد مجنون أصابته الجن، فرقاه النبي بجوامع الكلم فاهتدى، رقاه من الكفر فاهتدى إلى الإيمان والإسلام، نعم. فهذا يدل أنه كان يعرفون الرقية وأنها كانت تؤثر، لأنه قال كنت أرقي من هذا الجن فيشفى الناس، لكن النبي هدبها قال اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن إيش شركا. وبعد هذا حينئذ نعرف أن من شروط الرقية أن تكون باللغة العربية، كلام مفهوم، ليس طلاسم ومربعات وأسماء مجهولة كما قال مالك وما يدري لعله كفر، أو نجوم أو مربعات أو ذيب أو طلاسم، بل بكلام عربي مفهوم. الثاني تكون بأسماء الله سبحانه وتعالى. الثالث ألا يعتقد أن الرقية تشفي بنفسها بل بإذن الله وأنها سبب، هذا الراقي، والمرقي يتعلق بالله ويعتقد أن هذا سبب وأنه لا يستقل هذا الراقي بشفائه إلا بإذن الله، نعم، وأن يتوكل على الله ويفوض الأمر إليه لا يتعلق بالرقية. فحينئذ تعمل الرقية عملها وتؤثر، ومن كمالها حينئذ كي تؤثر أن يكون في الراقي صفة الروح العلوية. متى تعلو الروح؟ تعلو الروح بتقوى الله وطاعته وأكثر من ذكره واجتناب الشبهات وأكل حرام والمعاصي والفواحش وقيام وأداء قيام الليل والسنة، ترك البدع والضلالات والشركيات، نعم، ومع ذلك يكون له موهبة فيها. فإنه لما قال الصحابة هل فيكم الراقي، واحد قام قال ما نعرف أنه راقي، فدل أن الرقية قد يخص الله بها أناس كعلم التأويل، نعم، أنه تعطى لأناس تؤثر رقاهم بإذن الله. لكن الصحابة ما كلهم قاموا، قال كلنا رقاة، واحد فقط قال أنا راقي، قال ما كنا نعبأ به ولكن نعرف أنه يرقي، فدل أنه قد يخص الله بها إيش أناس دون أناس. إذن هذه شروط الرقية، وحينئذ يخرج من ذلك الرقية بكلام غير معروف أو بأسماء غير معروفة كما نص على ذلك مالك، قد يكون كفر، وكذلك أن تكون شرك كما قال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، أو بطلاسم مربعات ونجوم ونحو ذلك، فهذه لا تجوز الرقية بها. وحينئذ قال النبي لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وكيف نجمع حينئذ بين قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم، نعم، والتولة شرك، صلى الله عليه وسلم. هناك يقول لا بأس الرقى ما لم تكن شركا، وهنا يقول صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي كما روى ذلك أبو داود في سننه من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت قال ابن مسعود سمعت رسول الله يقول إن الرقى والتمائم والتولة والتولة شرك. فمرة يقول لا بأس بها ومرة يقول شرك، فيقصد الرسول صلى الله عليه وسلم الرقية المنهي عنها، وهي ما كان بغير لسان العرب لا يعرف معناها، نعم، قد تكون سحر كفر كما قال مالك، وقد تكون فيها أسماء للشياطين وفيها طلاسم مربعات ونجوم ورسم صورة تهذيب ونحو ذلك، فهذا اللي يقصد فيها النبي أنها شرك. وهذا الجمع بين حديث لا بأس الرقى ما لم تكن شركا وحديث أن الرقى والتمام والتولة شرك يجتمع فيها حينئذ أن تكون جائزة إذا كانت بأسماء الله وصفاته وكانت بالعربية بكلام مفهوم ليست بطلاسم ولا مربعات، ويفوض الراقي أمره إلى الله متوكل عليه مستعين به، والمرقي كذلك متوكل على الله لا يعتقد أن هذا الراقي إيش يملك شيء إلا بإذن الله. والرقى قوية جدا في مفعولها، نعم، أذكر أنا شخصيا ما قرأته على مريض كان بالسرطان في حلقه ورقيته فأرسل بعدها أن شفاه الله قديما أذكر، فإنها قوية. ما الدليل على قوة الرقية؟ لذلك يتعلق الناس بها ليعرفوا أثرها. الدليل على ذلك يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب ولا عذاب. ثم قال صلى الله عليه وسلم هم الذين إيش؟ هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ليش أتى بالكي والرقية؟ إسرعان الشفاء بها، وأنها مجربة عند العرب قوية هي والكي. فقال النبي من كمال توكلهم أنهم ما يستعملون القلوب تتعلق بها بالرقية والكي، فدل على قوة الرقية وأنها ليست سهلة أبداً. يعني شخص قد يتكلف ملايين الريالات وهو يصنع عملية في قلبه وصمام وجراقي يرقي بإذن الله ويتحسن الأمر، بساعة يرقي أو نصف ساعة أو 5 دقائق ويتحسن الأمر، أو يكون على شرف الموت. كذكر سيد الحي كان لدغته حية بيموت، أو فقام كان نشط العقال بعد الرقاب الفاتح، قال ما أدري فين الرقية أمره، وليس هين، ولكن يتعلق الناس بها جدا لأنهم جربوها. فذلك النبي قال اترك طلب الرقية حتى تدخل الجنة بغير حساب، لأن النفس تتعلق بها وبالكي. فالأجل هذه قوية جدا، لكن بالشروط التي ذكرناها في الرقية. وحينئذ وبعد أن عرفنا مشروعيتها وعرفنا الشروط في الراقي والمرقي والرقية، ننتقل الآن لأنواع من الرقى الواردة في السنة والموروثة عن سلف الأمة. فمن ذلك من الرقى الفاتحة، وأحسن ما علمت من كلام القيم رحمه الله في الرقية وقوتها، نعم، إذا ضم قراءة الفاتحة مع شرب زمزم. قال ابن القيم: مرضت في مكة مرضا شديدا، فكنت أرتقي بزمزم والفاتحة، فوجدت فيهما، يعني شوف الآن صفت بعض أصحابنا مبتلي، زوجته مبتلي، سبحان الله كيف ينسيه الشيطان، بعد فترة يقول نسيت ما استمريت، ولو استمر تشفى امرأته. الفاتحة 7 ينفذ على زمزم صباح مساء، ما تخطئ بإذن الله مع أن يجمع اليقين عليها. فقال: فوجدت فيهما من الدواء ما إيش؟ ما لم أجده في غيرهما. فكنت أصف لكل مريض الفاتحة مع زمزم. وصدق ابن القيم، كنت معتكفا مرة أنا في الحرم المكي، نعم، كنت معتكفا في الحرم المكي، فأصابني داء شديد وهو أني فرط، كانت أول المكيفات هذه العجيبة، اللي أصلا أهل الهندسة يقول المكيف يبغى له مغلق الفريون، فجاءت الحكومة المكيف في مكان مفتوح ويعمل عجيب، يعني لا شك له طاقة كبيرة جدا من المال والتجهيزات. فبسبب البرودة وما كانت تضرب به في جنبات بدني، مرض لم أمرض مثلها يمكن، درجة إني لا أستطيع أن أصلي جالسا وأتابع الإمام، فقررت أني أنقض اعتكافي وأخرج إلى المستشفى وأهلي. فذكرت كلام ابن القيم، فتحاملت على نفسي وذهبت إلى زمزم، وكنت أقرأ الفاتحة وأشرب، فما هي إلا دقائق أظن أو سويعة إلا قمت كأني نشط من عقال، وتابعت الإمام وخرجت يوم العيد، والله على ما أقول شهيد سبحانه وتعالى. قوية. إذا قال قائل: لكنك كنت قرأت على الماء. نعم، صالح ولد الإمام أحمد أمره، أو هو نفس الإمام أحمد قرأ له على الماء وشرب، وكان يفتي بذلك الشيخ ابن باز ويروي في ذلك حديث لا بأس الرقية بالماء، خاصة كان زمزم وكانت الفاتحة، ماء وزمزم لما شرب له، وفي صحيح البخاري ما يدرك أنها رقية. ولكن المواظبة، أخبرت بعض الناس خذ زمزم والفاتحة 7 إذا أصبحت إذا أمسيت، ثم بعد فترة النسيان. أن الشيطان مصلحة تبقى إنسان مريض مشتد المرض به يأتي السخط والكفر فينسيه هذه الفضائل الشيطان. القسط مر، الفاتحة نسيتها، مصلحة الشيطان يبقى إنسان المرض عشان يبقى منه السخط والكفر. أسأل الله العافية. فهذا دواء يدل عليه حديثان، ماء زمزم وشرب له، وما ذكره شيخ ابن باز من أثر في ذلك في القراءة على الماء، وفعل الإمام أحمد مع ولده صالح، وقول النبي الفاتحة ما يدرك أن الرقية فاتحة عظيمة فيها استعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، أم الكتاب مع الكتاب يرجع إليها، فبركتها عظيمة. بل أنا وكلمة أعوذ بالله، كلمة أنا بدعة، لأن النبي قال أنا سيد وادي بن الفخر، ما قال أعوذ بالله كلمة أنا، منتشر بالعوام هذا البدعة، أول ما يقول أنا ولا أعوذ بالله من كلمة أنا، بدعة الله يهديها. فرأيت أن الراقي له تخصيص الفاتحة كما فعل الصحابي في حديث أبي سعيد الخدري، قال ما رقيت إلا بالفاتحة. فكما أن الله يظهر شرف الفاتحة كما في حديث أبي هريرة قال من قرأ من الكتاب لا صلاة فلم يقرأ من الكتاب، قال قراءتكم من الكتاب تجزيك، كما الفاتحة تجزي في الصلاة، تجزي من غير قراءة سورة بعدها، كذلك الرقية تجزي بالفاتحة فقط، بل يظهر الله شرفها، لا تحط معها شيء ثاني في بعض رقياك، لا تحط مع الفاتحة شيء. كما يجي واحد راقي جيد قوي قوي ويرقي، ويجي المتطفلين عشان يعني إن ساعدنا يعني بدأ يرقي، هو ما سوى شيء، هذا هو اللي سواه، فكيف يظهر شرفه؟ يتمحض يرقي وحده، ما يخلي أحد يرقي معه. الفاتحة كذلك تظهر شرفها يرقي بها فقط، هي لا تدخل مع أي دواء آخر من الرقى ليظهر شرفها. وقدوتك في ذلك والسلف لك حديث أبي سعيد قال ما زدت على الفاتحة ليظهر شرفها وأن تغني عن غيرها في الرقية، نعم، وأنك لو قرأت القرآن كله وقرأت الفاتحة في كفة لرجعت كفة الفاتحة لقوتها، لأن أم القرآن ترجع القرآن عني له، فيها الاستعانة بالله، فيها ذكر يوم الدين والإيمان برب العالمين وتوحيد الألوهية والربوبية والصفات، أم الكتاب ترجع معاني له، فهي مباركة مجربة، وهي أقوى ما يحرق به الشيطان فاتحة الكتاب. الثالث ما جاء في صحيح مسلم، وهذا أنا أذكر لكم بعض الأشياء اللي أنا جربتها، ليس الدين بالتجربة لكن أنس تأنسون به، المتحدثكم يذكر لكم شيء من ذلك لتأنسوا وليس لتصدقوا، نحن نصدق بالسند. وهي ما رواه الإمام مالك في موطئه عن عثمان بن العاص أنه أتى رسول الله فقال عثمان بي وجع وقد كاد يهلكني، من أوجاع تهلكنا أمراض الكلى تهلك، لأنه إذا فشلت الكلية هي تصفي السموم في البدن، إذا فشلت فالإنسان إلى وفاة إلا أن يغسل الكلى، مرض مهلك، أو القلب إذا ضعف، أو الرئة إذا فشلت، خلاص هذه أشياء مهلكة مميتة. فجاءه هذا الرجل شيء من ذي هذا الله أعلم ما هو، فقال رسول الله امسحه بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بالله أعوذ بعزة قدرته من شر مجده هذا. فقل فدعت فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل أمر به أهلي وغيره، هذا حق. وجاءت كذلك رواية في صحيح مسلم من نفس هذا الحديث، وهي أنه يضع يده على موضع الألم ويقول بسم الله بسم الله بسم الله، سواء كلية أو القلب كان عنده ضعيف، أو عنده الرئة في التهاب قوي، أو ظهره في شد عضلي ما يتحمل، فيضع على مكان الوجع ويقول ثلاثا لكن بيقين، انتبه: بسم الله بسم الله بسم الله. هذه رواية مسلم، ليس فيه يرفع يده ويضعها، بس خليها موضوعة: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. مرتين أذكر فعلتها. مرة ذهبت بالإسعاف أو مسعفا إلى أحد المستشفيات في المناطق النائية من وجع شديد بالكلية لا يحتمل، فوضعت على كليتي ذلك وذكرته، وسبحان الله خرجت من التنويم أمشي ولا مراجعة، مع أنهم أروني حصوة مندسة في شحمة الكلية لا مراجعة ولا مفتتها. ذكرت هذا وسكنت بعدها. وين راحت الحصوة؟ الله أعلم، والله على كل شيء قدير. أي نعم. ووجع رأسي وجع شديد وصداع بعد صلاة الظهر في مسجد اللي أصلي فيه بجدة وأنا إماما، فجاءني وجع لا يحتمل في رأسي، صداع شديد، فوضعت يدي على رأسي أيضا، ولما خرجت من الإمامة ذاهب إلى بيتي: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. لما رفعت يدي صار مثل هذا الصحابي قال، ففعلت: فذهب الله ما كان بي، فلم أزل أمر أهلي. وأنا كذلك كل ما يجيني أهلي بالوجع قبل أخذ طوارئ ولا شيء أقول لهم هذا الذكر، أقول: واجمعوا قلبكم واستيقظوا. ففي الأخيرة أعوذ بالله قدرة من شر ما أجد وأحد، فلما رفعت يدي كأن القراءة الأخيرة سحبت جميع جنبات المرض من رأسي وارتفع كأن ما بي شيء. بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ومن ذلك الرقية المعروفة والذي جاء فيها حديث البخاري: دخلت أنا وثابت، يقول عبد العزيز، نعم عبد العزيز بن صهيب، يقول: دخلت أنا وثابت على أنس، فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيت؟ فقال أنس: ألا رقيك برقية رسول الله؟ اللهم رب الناس، مذهب الباس، أشفي وأنت الشافي، لا شافي إلا شفاؤك، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. ما أقواها هذه الرقية. نعم. وحينئذ جاء أيضا أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من كل عين لامة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. هذه يعوذ بها كان الصغار النبي صلى الله عليه وسلم، ف لا يشرع لتحصن الصغار، نعم، أن تقرأ عليهم الكرسي وتنفث عليهم، لم يرد هذا، لكن جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من كل عين لامة. نعم. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل، هذه رقية جبريل قوية سبحان الله، عن أبي سعيد خرجه مسلم أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وقد جربت رقية تصلح للعمليات الجراحية، فقد قرر الطب في مستشفى القوات الجوية القوات المسلحة جد عملية جراحية في رجلي وهي مؤلمة جدا، اسمها الرجل، يقول يخرج كمية لحم يصل العظم، فلا أشد ألم منها، يمكن شهور حتى تلتئم، ومصيبة يعني مصائب الدنيا، نسأل الله العافية. فقرر الدكتور وأخذت أوراق العملية ودخلت التحاليل وإلى آخره. قبل أن أنوم تنتظر الأهل أسفل المنزل لكي أذهب بهم إلى زيارة الوالدة أو، فهجم على قلبي شيء: أين أنت عن ركة التراب في صحيح البخاري؟ لا إله إلا الله، إسعاف كانت هذه الرقية، إسعاف والله يا إخواني. فجاء حديثها من حديث عائشة أن رسول الله كان إذا اشتكى الإنسان الشيء من قرحة، شوف كيف علامات جراحية، قال النبي بأصبع كذا وضع سفيان سبابته بالأرض، أو شيء مثل الأرض، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفي به سقيمنا بإذن ربنا. في المدينة التربة ولا في مكان؟ الصحيح في مكان. رحمة الله واسعة. الدليل الحسي ما أقدر أسميه دليل، لكن أستأنس بذلك، أني في جدة فعلتها في تربة جدة، لأن بعض الناس قلت تربة المدينة، والظاهر أنه من سعة رحمة الله أي تربة. فبينما ننتظر أهلي لينزلوا، فتحت باب السيارة تحت تراب، ورحت المكان المقرر فيه العملية، الأوراق معي في السيارة، أوراق العملية، والموعد معروف بعد أسبوع، بعد مؤلمة جدا معروفة. ف بللت ريقي ووضعت يدي على سباق الأرض وقلت: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا لتشفي بإذن ربنا. وحينئذ كأنما غاب ذاك، غابت القرحة، فلم أذهب المستشفى ومزقت ورقة العمليات، وإن الله على كل شيء قدير. نعم، شوف كم رقية الآن أنقل لكم بالسرد عني أنا جربتها، ولا يثبت ديني الله بالتجارب، لكن للأنس أذكرها لكم، للأنس. فشفاني الله بهذه الرقى. ومن الرقى الأدعية كلا إله إلا أنت سبحانك إن كنت الظالمين، قال النبي: دعاء المستجيب لا إله إلا أنت دعاء ذنون، وهو الدعاء المستجاب. فلما وصلت بكورونا المميتة وراء الأطباء أني هالك، يعني لأن الأشعة الرئة كلها بيضاء، وعندهم هذا له معنى، كان من طلابنا الأوفياء اللي كان مصاحبنا في الرحلة المرضية اللي شفاني الله الدكتور عمرو، لو كان معنا يحكي لكم. فكان بعض الأطباء يقول يدعو هذا المريض بصالح عمله، لأن حالته هذه ما يعني يسمونها طب كالميؤوس. فاستعنت بهذا الدعاء اللي قالت النون. فإذا ليس الرقية في شيء اسمه دعاء، كما في صحيح البخاري سحر النبي، ما استعمل حتى الرقية المعروفة، استعمل الدعاء. سحر البيد بن عاصم في صحيح البخاري قال: فدعوت، سحر ست أشهر، قال: فدعوت ودعوت حتى ذهبه الله عن السحر. يعني ممكن السحر يذهب فقط بالدعاء. النبي قال: دعوت دعوت، ما حتى جاب ورقات سدر ولا راقي ولا شيء، بس الدعاء يحرق السحر من النبي. فأنا كنت أدعو وقت المرض برقية قوية ذكرت فيها ذي النون، وأنه حبس وحبس عنه النفس وأنا حبس عن النفس، فكنت لا أستطيع أمشي إلا بأكسجين. فذكرت ذلك أنه ذي النون حصل نفس هذا، حبس بطن الحوت ما في أكسجين بطن الحوت، كان يكرر لا إلا نسعانكم في البرانين، قال النبي: دعوة ذي النون مستجابة. فكررت وكررت 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 لين جاء الأطباء في يوم الثالث أو الرابع قالوا إن هذا أمر عظيم، يعني لم نرى أحد في هذه الفترة القياسية يشفى من هذا المرض المهلك، وأنت كنت يعني في عداد من يشقون الحلقة، يعني بعد أنا وصلت مرحلة يعني بعد ساعة أو سويعات النظر لعدم وجود أي مكان في الكلية في الرئة للنفس يشقون الحلق ويحطون كمية ضخمة من الأكسجين، ومع ذلك من شق ولا حلق بالغالب يهلك. فجئت هذه الفترة قبل شق الحلق فذكرت هذا الدعاء لذا قدر ذي النون لا إله سبحانه كنت في الظالمين، كررتها في الفراش كررتها حتى قال الطبيب وهو يشوف الأشعة تحولت من بيضاء إلى رئة حية. قال هذا كيف؟ يقول الطبيب جاني لعند قال غريبة سويت، يقول لي وقمت أمشي طلعت البيت. صاحب أخوي دكتور هو اللي بلغني كلام الطبيب، جاء يبكي ويجري لما سمع حالتي، فقال له طبيب يعرف في نفس المستشفى أطلب منك أن توصل لأخوك أن يدعو صاحب عمله، الطب عاجز عنه يعني. فزميل آخر لأخي دكتور عصاب يعالج مرضى وابتلي بالكورونا مسكين ومات فيها، امتلأت مثلي امتلأ لكن توفي. فلجأت إلى ذكر ذي النون لا إله إلا سبحانه الظالمين كررته، ولعله حصل لي يقين وقتها الله أعلم، لكن تبدد رجع حية هذا بعد موت يحيي عظامه ويرمي سبحان الله. أي نعم. فإذا الدعاء مو فقط رقية معروفة عندك مثل هذا الرقية اللي علمتك إياها في السنة، بسم الله أرقيك أعوذ بفرث التامة إلى آخره، الدعاء لا تنساه. وذي النون وأيوب لما نادى ربه إيش قال؟ ربي إنه مسني وأنت رحم الله ما ارتقى دعا، فقال فكشفنا ما به من ضر. إذا لا ننسى الدعاء في الرقية، بدأت الرقية لا تضع الرقية في جانب الدعاء بل هو من الرقية الدعاء. فذي النون فأيوب قصته تدل على صبر هذا الرجل، إلى الآن يضرب مثل به عند العوام كيف الله أحيى ذكر أيوب. أي والله يقول الآن على زوجته صبر أيوب إلى آخره، فهي الآن يضرب مثل به، خلد الله ذكر هذا الرجل الصالح النبي المبارك. فروى خبره أبو يعلى في مسند من حديث أنس، من حديث أنس نعم ما هو الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث أيوب في البلاء 17 أو 18 سنة. هذا اذهبوا لمن كان صار له الآن في المستشفى شهر أو شهرين اذكروا له سلوا بهذا الحديث، 17 سنة مو 3 شهور في المستشفى أو شهر، 17 سنة في الفراش. قال مكث أيوب في الفراش 17 سنة فجفاه القريب والبعيد، كما قال ابن عباس عامة تعرف الناس المصالح، شاف أخوه مريض بزار مرة واحدة وعليه عليه جاء خبر وفاته راح له جنازته. أخي زور أخوك مرة بعد مرة، أنت تعرف سهر معاه واللعب واللهو، أخوك مريض باب وجوب عيادة المريض في البخاري يجب فرض كفاية زيارة المريض. البعض يمل يقول جفاه كل أحد وصالح أيوب إلا رجلان، شوف كيف تعرف الناس حتى في الزمان الماضي والحاضر للمصالح، يسلي يسهر معه يجي له منه واسطة، بس لما المرض هذا المرض خلاص نسيه. لا إله إلا الله. يتميز الناس عند هذه الوقائع من الرجل الذي عرفك لله سبحان الله. اثنين إلا اثنان، حتى الاثنين لم يصبر واحد منهم، قال أريت عبد الله أيوب ترى ما وقع في هذا البلاء الآن 17 سنة إلا ذنب لابد يكون سواه. ارتاع الرجل كره هذه المقالة حتى ذكرها الأيوب. أيوب تواضع ما قال أنا أذنب أنا نبي الله يقول عليه كذا ما سوى كذا، قال ما أدري هذا لكن ترى أنا كنت أمر بالرجل يذكر الله ويكفر عنهما، فذكر أعمال صالحة. فلما دعا كانت امرأة تتحامل عليه، حامل هذا في صبر لمن كان إيش مبتلى ويصبر على الدعاء، إيش فيه الله بعد حين إن شاء الله، مثل أيوب فكانت يتحامل عمراته وتودي مكان الغائط ويندس حياء منها وراء صخرة ويتغوط يناديها أو يجي يتلمس وتشيلها مرة ثانية. في يوم من الأيام قدر الله أن ينزل عليه الدواء وهو على الغائط وراء الصخرة أو وراء الله، فقال هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك. فجاءها وقد اصطح وقد جاءه قوة، فجاء إلى امرأته فقال لها أو قالت أنت أيوب؟ قالت نعم شفاني الله. المقصود أنه كيف الله شفاه؟ كان بالدعاء ولم يرتقي، إذن الدعاء أفضل الرقية، استغاثة بالله، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يدي. وأذكر أخ لي كان مبتلى بالثعلبة، بمرض ثعلبة يعني رأس شعره سقط، 20 سنة 30 سنة، جاي يزور الوالدة وأنا بالمستشفى، كشف عن رأسه وإذا رأسه ممتلئ شعر، ما كان أصدق بلغة العامة أنت مركب باروكة؟ قال لا يعني. المهم قال لي ألححت على ربي سنين والآن استجاب. إذا ما ربي يعني من مصلحتك تثر من الدعاء يرفعك. قال ما من أحد يدعو إلا استجاب الله له، إما أن يعجل له دعوة أو يدخرها له في الآخر أو يدفع عنه من السوء مثلها. قال نكثر، قال الله أكثر ادعو، في الدعاء يستجاب، مو بشرط أنه يعطيك الله، يكون مصلحتك لا يعطيك، لو أعطاك أطغاك لكن يؤجلها ويعطيك خير، إذن لا تمل. قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يصيح مسلم وغيره كيف يعجل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم يقول دعوت فلم يستجاب لي، حديث أبي هريرة يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت فلا لم يستجاب لي، فيذر الدعاء فلا يستجيب الله له. يدعو موقن مقبل على الله حسن الظن به، مو يدعوك المجرب يقول على الله بس جيب لي المرة دي، لا وانت كأنك تشرب ماء لترتوي، يقول الحين برتوي الآن برتوي، قل الآن بيستجيب لي، كذا موقن كما تشرب الماء وانت عطش انك ستروى. لكن إذا دعوت الله كالمجرب ما يعطيك، انك سيء الظن به وممكن ربنا ما يستجيب له. إياك ثق في مولاك الذي خلقك فسواك. وحينئذ الرقية تنقسم إلى قسمين وسميها تجاوز الرقية، وهي دفع البلاء قبل حصوله، وإيش دفع البلاء أو التحصين من البلاء قبل وقوعه، طرد البلاء بعد وقوعه. فللتحصين من البلاء قبل وقوعه أو لإيش لطرد البلاء بعد وقوعه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جارية مصفر وجهها فيها سفعة صلى الله عليه وسلم، فقال استرقوا لها في النبيها العين بأبي هو وأمه، كما في صحيح البخاري من حيث أم سلمة النبي رأى في بيتها جارية أم سلمة في وجهها سفعة، نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها فإن بها النظرة، سبب هذه السفعة النظرة، أثر سواد يعني علامة ضربة من الشيطان. حسنا قال النبي في عين النظرة، والعين هنا سفعة قد تكون من الجن، بعض الناس يحس بالعين فقط من الإنس، واحد يلتوي يكون جميل العين شافه جني وأعجب به وحصل له عين منها فأيضا يسترقي، وفقط عين إنسي مثل هذا الذي ذكروه، قال لعلها كانت عين من جني بها نظرة، استرقوا لها بوجهها صفرة فاختلف المراد بالنظرة، وقيل عين من نظر الجن، وقيل من الإنس، به زعم عبيدة الهروي. والأولى أنه أعم من ذلك، فقد تكون من الجن، قد تكون من الإنس. البعض يقول العين فقط من هذا، لا، قد تكون من الجن يستحسنون شخص فيحصل له بلاء من الله. طيب، يجمع لك ذلك أنه عليه حينئذ بالتحصين، وهي الرقية القبلية، صح التعبير، يقول درهم وقاية خير من قنطار علاج. جيب له راقي معه سنة ويعالجه، كما ذكر لي راقي صابر مع فتاة، الله يزاخي، والله أنا ما عندي صبره، جلس مع راقي صبور سبحان الله، يقول سنتين ويبقى مرأة عذبت أهلها، يمكن بما فيها من مس مدري من هالأمراض ذي. يقول بعد سنتين طلع صوت كأنه احتراق، كأنه صوت احتراق ورائحة أو شيء، فشفيت. ثابر معه كم فتاج الرقية لتطويل أحيانا نفس، أي شوف كم نفق سنتين. طيب يا أخي، قبل لا تصيبك ما أصابك يا أختي، كان وش سويتي؟ تحصنتي، كان تحصنتي. فهنا حديث أبان، بسم الله الذي لا يضر، أدعوكم لن تحفظوا لكي لا أتيكم عين ولا سرطان ولا أورام ولا فشل في تجارة في تلك الأيام التي تمارس فيها تجارة بمبلغ كبير كل يوم تقولها. وهو ما رواه أبو داود في سننه من حديث عثمان يعني بن عفان قال سمعت رسول الله يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء والسميع عليم ثلاثا مرات لم تصبه فجاءة بلاء حتى يصبح، من قال حين يصبح ثلاثا لم تصبه فجاءة حتى يمسي. كيف يعني؟ المساء يبدأ من بعد أذان الفجر إلى طلوع الشمس، والمساء من بعد أذان العصر إلى ما قبيل أذان العشاء، كل مساء، هذا كل صباح. إذا كررت هذا الذكر بسم الله يقين ما يصيبك فجاءة بلاء. فأصاب أبان بن عثمان الفالج، الفالج شلل يصيب أحد شقين بدن، هو شلل نصف أصابه. قال كيف أصابك الفالج وانت تقول لنا هذا؟ قال ما كذبت عليكم ولا كذب عثمان ولا كذب النبي ولا كذب عثمان على النبي، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت، أنا وزوجتي كنا نتجادل وغضبت ونسيت أذكر الذكر فأصابني، نسيت ذكر اليوم من الغضب. فمعناه أنك لو داومت على التحصين ما يصيبك، ومن ذلك قل هو الله واحد والمعوذتين. يبتدع كثير من الناس إلى الآن ويقرأ قل هو الله والمعوذتين متى؟ بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر. اغتروا بكلمة قالها الشيخ بن باز ثم بعد صلاة المغرب بعدها يقول الشيخ اقسم أذكار الصباح المساء كما صرح بإيش في مجلس علمي، قل إذا أصبحت وإذا أمسيت قل هو الله واحد والمعوذتين ثلاثا لا يضرك شيء أو لا يصيبك شيء. إذا تقال في أذكار الصباح والمساء وليس مقيدة بالمغرب والعشاء أو الفجر بيقين ما يصيبك شيء، وصرح بذلك شيخنا بن باز في مجلس علمي له. وأذكر لما نزلت بتويتر قام علي ناس كثير وصاروا يشتكون المشايخ وكرهون المشايخ وصاروا يتكلمون علي بعض المشايخ، وكيف يخالف بن باز؟ كيف يقصون يخالف بن باز؟ المشايخ نشأوا على ورقة وزعت في المساجد قل عرض المساجدين ثلاثا بعد صلاة المغرب والفجر، وزعت شفتوها معروفة. يقصد الشيخ أذكار الصباح بدليل صوتية له قال إذا أصبحت إذا أمسيت، وهي نص الحديث إذا أصبحت أمسيت ما قال صلاة المغرب والفجر، فإن صلاة المغرب غير تبدأ بعد أذان الفجر وبعد أذان العصر. يعني وحصرت نفسك ليش بعد الصلاة وهي واسع الوقت؟ فالحمد لله واحد من الطلاب جاب لي صوتية، كان هذه الصوتية فيها إنها من أذكار إيش؟ من أذكار الصباح والمساء. فبإذن الله إذا قلتها هي بسم الله الذي يضر ما يصيبك فجاءت بلاء. كذلك لله ما في السماوات والأرض في ليلة كفتاك، شوف تحصدك بعد الصباح والمساء، بيجيك الليل ما تنام، لله ما في السماوات والأرض. آخر آيتين هذا من قرأ في صحيح البخاري كفتاه. وقبل النوم آية الكرسي، وأنت في ذكر في حصن حصين من العين والشيطان، خلك في السيارة في ذكر فتحصن كما ذكر ابن القيم ذلك. فأحسن الناس عن الشياطين أكثرهم ذكر رب العالمين. قال ابن القيم مثله مثل من اللص، أو مثل الرجل يهرب من اللص أو من قاتله، فيدخل في حصن مكين ويغلق على نفسه. كذلك الذي يذكر الله فإنه لا يستطيع الشيطان، لا زال عليك من الله حافظ ونقرأك الشيطان حتى تصبح. وكانت عائشة ترق النبي، فلما كان مريض تنفث في يد الشريفة، وهذا لكن لا يصلح طلب الرقية لمن أراد أن يكون 70,000 لا حساب عليهم، يدخل من الجنة 70,000 بلا حساب ولا عذاب. كملوا التوكل لدرجة أنه لا يطلبون الرقية ولا يطلبون الكي، فتوكل على الله واترك التطير وكن منهم. نعم، وكن منهم. وحينئذ التوسل لله بتقواه وطاعته. فالمريض إذا اتقى الله جعل الله مخرج، إذا اتقى الله. وكان شيخنا الألباني الذي قيل أنه كان حاضر على هذه الطاولة الله يرحمه ويجعله في علمه، كان يستشفي مجالس العلم، وأنا جربتها. مريض ما فيك تعال اسحب المجلس العلم واحضر فيه بركة عظيمة وشفاء. ولقد أنزل القرآن الله شفاء. وحينئذ لا تنسى الأدوية الأخرى غير الرقية، العسل والحبة السوداء والقسط الهندي والسنوت والسنة والسنوت وغير ذلك مما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مع استغراق الوقت في الدعاء. فكان النبي يحصن نفسه قبل النوم يقرأ قل والله المعوذتين ويمسح رأسه ما استطاع. وعائشة تفعل ذلك به وهو مريض. من جاك رقاك فجأة اتركه يرقيك. وحينئذ لا تدخل من تخرج من 70,000. حينئذ نختم محاضرتنا هذه بالتنبيه على أغلاط الرقاة ونحذر منها. فمن ذلك أن يأتي الراقي بجنس رقية غير معروفها عن السلف فتكون محدثة في الباب، يدل على أن هذا الكلام مما يتداوله مشايخنا. شيخنا ابن الفوزان ما استدل بعموم حديث لا بأس الرقى ولا تكون شركا، نظر إلى جنس الرقى التي فعل في زمن السلف وقال افعلوا على نحوها ولا تشطحوا أو تنحرفوا عن جنسها. مثاله سئل شيخنا الفوزان عن من يرقي عن بعد بالتلفون، قال لا جنسها غير معروف عن السلف، ما استدل بالعموم الحديث، لابد الجنس إذا يكون معروف. وطلع راقب الأمس يقول الدش هو نازل عليك من فوق، بسم الله لا يضر ما اسم شيء. طب من رق الماء هذا حطه نازل، كيف تقول والدش ينزل عليك ارقي؟ إذا الجنس هذا معروف غير معروف. أو السكين والملح، أو رش الملح في إيش في البيت، فالجنس غير معروف، مش علاقة السكين بالملح، فلا بد يكون إيش الجنس معروف عن السلف. ولو مجربا اعرضوا عليك ما كانوا يقرؤون عن الحبلة المتعسر وقتها ورقت فيها ما تخلت، لكن جنسها يكون معروف عند السلف. واضح؟ فالرقي عن بعد ما تعمل، ما هي ليست معروف عن السلف. الرقي باستعمال السكين والملح أو البخور كما قال ابن تيمية في الفرقان لا يصلح. البخور ينفث عليه، أي ينفث عليه كذا ويحرر مر البخور عليه، هذا منكر غير النصارى كما ذكر ابن تيمية. فلا يرقى بالبخور ولا أصل الرقية بالبخور، وجنسه غير معروف عن السلف، إنما عن النصارى الرقية بالبخور. رأيت كيف أمثلة ذكرها ابن تيمية، ذكر شيخ الفوزان أنه جنس الرقية يكون معروف عن السلف، لا تختر لا بأس الرقم أن تكون شركا، فتأتي بجنس غير معروف كالسكين والملح والأشياء هذه لا تعرف. أما الرقية بغمس الورق في هذا هذا يعرفونه، اكتب الآية الكرسي بالزعفران واغمسها في الماء واشربها لا بأس. بالرقية بالنف في الماء ورد. الرقية للمسحور بالسبع ورقات ورد في كتب من واحد منبه، أخذ بها ابن القيم، أخذ بها شيخ الفوزان، أقرها بن حجر الفتح، وجربتها بمسحورة وشفاها الله. وهي أن تأخذ إذا كان مسحور، وبدع هذا الألباني لكن أقر بن باز والصحيح كلام بن باز، تأخذ سبع ورقات تدقها بن حجرين المسحور وتغمسها في ماء وحبذا زمزم، تقرأ فيها القواقل والكرسي، يشرب منها بعد دقة بن حجرين، لا تطحنها لكن دقة بن حجرين سبع ورقات من سدر حي، يشربها ويغتسل بها صباح مساء ثلاثة أيام يشفى، حين يطول شهر، المهم يذوب في الأخير السحر. هذا جائز لأنه مجرب ومعروف. نعم. وعلى المريض بالسحر أو العين أن يلزم تقوى الله والصبر، وليس بالساحر يحل عنه السحر، لأن هذه الرقية الساحر يحل عنه السحر كفر، فإن ضرورة الدين مقدمة على البدن، فلا يجوز فك السحر بالسحر ولو لضرورة، بل يصبر ويدعو مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يفك الله كما فك الرسول. ستة شهور سحر النبي تصور في مشط مشاط، لكن لا في الدين، كان هي له نجامع زوجته ما جمعها، ثم قال دعوت فدعوت فشفاني الله. فإذا كان النبي يسحر فمن دونه؟ فإذن علينا على المرء على من ابتلي بالعين بالسحر أن يصبر. ورقي المصاب بالعين أن يتوضأ له من أعانه، توضأ له كما جاء في حديث عبد الله بن عامر مر على سهل بن حنيف يغتسل، كما روى مالك في الموطأ وابن ماجه والأزدي وغيرهم والترمذي أو غيره، قال ما رأيتك اليوم ولا جد مخبأ، فلبط السهل حتى ما كان يفيق، فقال النبي علم يقتل أحدكم أخاه؟ كيف رقاه النبي؟ رقاه بأن يقول توضأ له، أن يغسل يديه ومرفقيه وركبتيه وداخلة إزاره، نعم، ويتوضأ له ثم يغتسل فاق كأنه نشط من إيش؟ من عقال. ويجوز للتهمة هنا بالقرائن، يجوز أن نقول أنت فلان لما شفت أني صار لك إذا أعطيني غسالتك، لا يجوز أن يرفض ما دام القرين قامت عليه، قال استغسلتم فاغسلوا، لا يدخل ذلك في الظن السيء. ثم يسلى بأنك مو أنك شرير أنك عانتني. قال ابن عبد البر وإن الصالح قد يعين بالإعجاب، إذا راح أحدكم من خيشين فأعجبه فليدعو له البركة، وبالمناسبة التحصين أن يقول اللهم بارك له، مو يقول ما شاء الله تبارك الله على الصحيح، لأن النبي قال فليدعو له البركة، ما قال فليقول ما شاء الله، ما في آية الكهف ولو دخل الجنة قلت ما شاء الله، هذا في إيش؟ هذا في إيش؟ نسبة النعمة إلى الله. أما عند دفع العين قال إذا راح أحدكم من خيشين فليدعو له البركة. قال ابن عبد البر المقيم يقول اللهم بارك. أما حديث فإذا قال ما شاء الله لم تضره العين إسناده ضعيف، والآية لا تدل عليه، فإن الآية كانت حوار بين مسلم وكافر، الكافر كفر قال وأظن الساعة قائمة، فدعاه الإسلام والإيمان فقال ولو دخل الجنة قلت ما شاء الله، إلى الأمر كله كائن بإذن الله، فدعاه للتوحيد ولا علاقة له بدفع العين. فحينئذ على المسلم أن يلتزم الدعاء للبركة كالعروسين اللي تعرسهم، عروس يعني أمس كان يبكي ما يتزوج امرأة جميلة سبحان الله طول الليل يبكي وما جمع، فعرف أنه جاته عين، فشرع ليلة العين للفرح العروسين أن يقال بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما على خير، ما يقول ما شاء الله على العروسين. فإذا الدعاء بالبركة إقرار بالخير فيهم، ولينتزع الشر شر العين من ذلك. الكلام كثير جدا وبقي كثير وكثير، لكن كما قيل خير الكلام ما قل ودل. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، ويعيذنا من شر العين والسحر والمس، وأنصح من يرقي بهذا من أخطار الرقاة أن لا يتكلموا مع الجن، فإن هذا من حبس الجن لهم عن الحرق، فالشيطان من المردة يحترق. وأن تقرأ عليه الراقي الجيد صاحب الروح العلوية لما تفعل المعاصي وتنظر النساء ولا تأكل حرام، صاحب توحيد وموهبة يحترق ينفس عنك. أنا مرجانة حبيتها، شفت ما فارق خياله، ما فارق يعني عيني خياله، وما أدري شلون. لا تتكلم مع الجن، ارقي حتى يشفى مريضك، لا يثبطك يرقي. وأذكر لكم قصة بعد المناسبة، حصل شيخنا الألباني راقي مسكين معجب بنفسه، إنه النساء كثير يجون عند بيته ويسد وهذه تبكي وهذا مدري شلون. فذكر للشيخ شيء من مغامراته، فقال يا شيخ جاني واحدة فيها شيطان، جاني شخص فيه شيطانة يعني، فيرقي يرقي مارد ما فيه فائدة. قال شوف ما تقدر علي إلا إذا جمعت في أصبعه وإبهامه وتجيب خنجر وتطعن فيه. مساكين راح الضحية مين؟ لأنه الشيطان كذوب، النبي كيف تصدقه؟ فقال يلا انجمعت يلا جيب السكين. فجاب السكين وصار يطعن من المريض نفسه، ويشقق له إيش؟ جرح له إيش؟ إبهامه، والدم يفزي ينزف من هنا ومن هنا، ويضحك الشيطان أو الشيطان عليه يقول أي أي إلى آخره. ثم كتب صوته ماتت. يقول للألباني الشخص، أنا حضرت القصة سمعا يعني في بعض التسجيلات، بعد كم يوم يجي مريض ثاني في نفس صوت الشيطان، قال أنا موتك جابك الآن. فقال للألباني لا تتكلم معهم، فإن هؤلاء كما قال النبي الأصل فيه كذوب، تتكلم معهم ولا تضرب ضرب مبرح. بعضهم سمع ابن تيمية يقول وكان يضرب ضربا شديدا، ويقيس ابن تيمية يعرف كيف يضرب، عالم جديد يعرف يجتهد، هذا ممسوس استحق الضرب، هذا مسحور استحق الرقية، وكل واحد يضربه. فبعضهم بالغ درجة شاب جاب الله يذكر قبض عليه في العمل القديم عندنا، تم التحقيق معه والقبض سلكين سالب موجب ينفذ في المرضى بالكهرباء. ليش كذا؟ تهوذ بالله من الشيطان يا رجل، فلا تفعل شيء باجتهادات تلام عليها. لذلك الإمارة مشكورة منعت الرقية إلا من طريق الترخيص منها، إمارة منطقة مكة، فلا تروح لأي راقي، لكله مرخص أو رخصة من الدولة حتى لا يحصل لك المكروه الذي تكرهه. نسأل الله يحفظنا وإياكم من كل مكروه وشر وعين ومس وحسد وكذلك سحر. نسأل الله أن يشفينا وعن الرقي يغنينا. قيل الإمام أحمد ندعو الله بالصبر ولا العافية، قال إنك إذا قلت يا رب صبرنا بيجيك بلاء قبلها، ادعو الله بالعافية. فنسأل الله العفو والعافية في ديننا وأموالنا وأولادنا وأبداننا وكل من يعز علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، الموت رحمة كل شر. فقط فائدة أطلب من كل حاضرين، إن كان شاف الواحد يعني ما استطول معها وشيء، أنصحه بإدمان حضور حلقات العلم، ليس عن بعد يسمع، يحضرها ينغمس فيها. فلي تجارب مع بعض الناس الممسوسين، جلسوا في حلقات واضبوا عليها واستراحوا، فإن هذا الأماكن تهرب منها الشياطين وتحف الملائكة، يكون فيها بركة وشفاء لما يتلى من قرآن وعلم ورجال صالحين. نعم، فيحصل بذكراهم أو بذكرهم تنزل الرحمة كما ذكره الحديث، عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. اللهم ارحمنا برحمتك واغفر لنا يا رب العالمين. لقاء آخر نلتقيه بكم، اللهم منا فوطاننا واجزي خير خاتنا ولا ثمورنا، واجمع الحق كلمتنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ممكن العين ممكن تصيب البيت، ممكن تصيب السيارة، ولا أرى في معنى أنك تقرع العجموات، بعيرك أصابه عين داخ وطاح اقرع عليه، واقرا في السياره البقره واقرا في البيت البقره، لانه كيف ترق البيت كل شوي وانت حاس في نفسك بالبعد عنه وحريك المكان انحرق. اقرا في ايات الله تدفع العين عنه ان شاء الله. رقي العجموات جاء فيها اثر ابن مسعود وغيره برقي البعير، او فلا باس ان ترقي يعني تقرا تدخل السياره تقرا فيها البقره، نعم، وتقرا في بيتك البقره لا تستطيع البطله. لا ما ورد هذا. بعض الناس يقول انا بكتفي بالمذياع، لا هذه ما هو رقيه، انتبه، الرقيه تحتاج الى شخص. فخطا ان يحطون في الجوالات رقيه المعيون اللي اسمها، لابد راقي ينفث له روح علويه كما في زمن النبي، ما يصلح كذا تمسك ايات العين ايات السحر، هذا لم يرد. اسال الله ينفعنا واياكم بما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.